السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في بر الوالدين. فصل في عقوق الوالدين وما جاء فيه. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يقولها حتى قلنا لا يسكت. لفظ حديث خالد، رواه البخاري في الصحيح، وأخرجه مسلم من وجه آخر.
اللفظ الأول يقول الحديث شرحناه فيما سبق. يقول اللفظ الأول رواه البخاري، ومسلم رواه قريب من معناه لكن بلفظ مغاير. اقرأ الحديث الذي بعده.
وأخبرنا عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس. ثم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو قول شهادة الزور. قال شعبة: وأكثر ظني أنه قال وشهادة الزور.
هذه الرواية أنس بن مالك يقول: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر، أو هل هذا الشك؟ والشك من الراوي، ليس ممن سمع، ليس الشك ضرورا أن تكون ممن سمع الحديث عن رسول الله، إنما هو عمن قبله من الرواة، فيقول: هكذا سمعت عمن أروي عنه ثم نسيت، فقال كذا أو قال كذا. هذه الرواية أشمل مما سبق فيها زيادة، وسنعرفها إن شاء الله. يقول: سئل عن الكبائر، أو أنه صلى الله عليه وسلم ذكر مباشرة دون سؤال الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس. هذه لم تذكر فيما قبل. اقتصر فيما سبق في رواية البخاري أنها الإشراك بالوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم نبه على خطورة قول الزور هنا، وأضاف إليها قتل النفس. الواو لا تقتضي ترتيب، لأنه رتبها، قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر، ثم ذكر. وإذا جاء في كتاب الله أو في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظا من الأحكام على ترتيب، فاعلم أن الله عز وجل لا يقدم إلا الأهم، وهكذا لغة العرب الفصيحة، وصلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم وأعلم بدلالة الألفاظ لا يرتبها إلا ويقتضي أن الترتيب إنما يقدم فيها الأهم. قال: عقوق الوالدين وقتل النفس. وجاءت في روايات أخرى غير هاتين الروايتين تقديم قتل النفس على العقوق، فدلهما على أنهما في مرتبة. والله عز وجل ذكر في كتابه سبحانه من البر والصلاح أن الله أمر بالعبادة وأمر ببر الوالدين. وجاءت آيات أخرى أن الله عز وجل بيّن أنه لا يغفر الإشراك بالله، ثم ذكر قتل النفس، ثم بعد ذلك ذكر الزنا. فإذا قدم قتل النفس على العقوق لا يدل على أن هذا أهم من هذا، إنما هو مستويان في الكبيرة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. هذه اللفظة هي أولى وأدق في التعبير وأقرب إلى المناسبة، حين جاءت روايات أخرى ألا أنبئكم، أو أنه سئل صلى الله عليه وسلم أي الكبائر أهم أو أولى بالابتعاد، فذكر صلى الله عليه وسلم هذه. ثم قال: وشهادة الزور. شهادة مصدر أو اسم، ما قال يشهدون الزور، ذكر أن هذه فلما أضافت الشهادة للزور دل على أن المراد بها القول والعمل، لم يكن المراد به كما جاء في كتاب الله في مدح المؤمنين والذين لا يشهدون الزور. هنا يشهدون بمعنى يحضرون، والزور شيل السواك عن فمك وضعه في الجيب، الله يفتح عليك، هذه ثالث مرة يا عبد الله. فقال: لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه. الزور بمعنى الباطل، فالباطل إذا وجدت مصارعة، وإذا جت مغالبة، وإذا جت لهوا، وإذا وجدت كذا، فالله امتدح هؤلاء أنهم لا يحضرون هذه، ثم أثنى سبحانه أنه إذا مروا على باطل مروا كراما. إيش معنى مروا كراما؟ ذهبوا وتركوا، ما دخلوا في شجار وخصام. الله هنا لم يقل لا يشهدون بالزور، ولم يقل لا يشهدون الزور، قال شهادة الزور. والشهادة بمعنى أن علمت شيئا وقع فتؤدي هذا العلم بخبر، إن طلبت فذاك يجب عليك، إن لم تعرف أنه لا يقول لا يشهد بالحق إلا أنت، ترى فلان قتل فلان ولم يشاهده إلا أنت. ثم نادى مناد: ألا من يعلم قاتل هذا. ينبغي لك أن تؤدي الشهادة، ولو لم تطلبها تطلب منك. وإذا رأيت أمرا فقال يا فلان اشهد على فلان أنه حصل لي منه كذا وكذا، هذه سماها شهادة تحمل، ينبغي لك أن تشهد. وأن الشهادة لله، وأقيموا الشهادة لله، إقامتها لا بد منه إلا تضيع الحقوق. والناس يمتنعون عن الشهادة إما لأجل خوف من المشهود عليه، أو أنه كراهية في الذي تشهد له. والله عز وجل ذكر في الكتاب: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. من يشهد على والديه؟ لكن ينبغي كذلك، لأن هذا حق لله عز وجل، ولم يقل تشهد للوالدين، قال على الوالدين وإن كان في غير صالحهما. فهذه الشهادة قد يزور صاحبها عن أدائها، أو أنه يؤديها بالتواء لا يبين الحق. والالتواء له دوافع، إما أن يخفيها أو يقول لم أرها أو يقول نعم هو فعل كذا وفلان استفزه وما حصل هذا ولم يدري عن هذا. والنبي صلى الله سماها زورا لأنه باطل، والباطل يؤدي إلى ضياع الحقوق ويؤدي كذلك إلى فساد الناس ووجود عداوة والأمر لا ينضبط. فلما كان هذا شره عظيم وأمره عظيم كانت عقوبته عقوبة شهادة الزور ميزت عنها غيرها، عقوبتها موحد الحدود في شرب الخمر والزنا وقتل النفس وقذف المحصنات، تلك لها حدود. هذا فيه تعزير، التعزير بمعنى أن الحاكم يقوم بتأديب هذا، التعزير كمن يعاكس النساء ومن يعرف عنه الفحش باللسان ومن يقول قالت السوء أو يشهد بالزور، ما وردت عقوبات لكن ورد تأديب، التأديب يسمى تعزير. فالتعزير يعني الحاكم يؤدب هذا المعزر بقدر ما يرى أنه مصلحة، لكن لا ينبغي له أن يبلغ حدا من حدود الله. وأحيانا يكون به أن يقوم الرجل بأمر فيه خطورة قد يقتله، إذا رجل يشرب الخمر دائما ينهى ويتكلم عليه ويؤمر فلا يطيع ويستمر في ذلك فيصدر منه أمور، إما كفر أو طلاق أو أذى الجيران أو أذى نفسه، هذا إذا تكرر منه وجهر يقتل، للحاكم أن يقتله. وكذا من عرف عنه العين يضرب الناس بعينه فيلقيهم في تهلكة، أو أنه يمشي بالنميمة فيقطع الأواصر ويستمر عليه فينهى فلا ينتهي، هذا للإمام أن يعزره. وقد يبلغ التعزير القتل. شهادة الزور من التعزير فيها أن يسود وجهه عند بعض الأئمة إذا علم أن فلان أداها، تسويد الوجه يعني إعطاء لون غير اللون العادي. ثم لا يكتفى بهذا التشهير، قد يطاف به في الأسواق، قد بعض الأئمة يرى أنه يركب دابة على غير وجهها وجهه من قفاها. الشاهد أن هذه الشهادة لما كانت خطورتها تبلغ ما بلغ من الفساد كان لها تعذير خاص. اقرأ ما بعده. عن أبي الطفيل.
وعن أبي الطفيل قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: ما خصنا بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا. وأخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا. رواه مسلم.
من آوى محدثا. سئل رسول الله صلى الله سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله بشيء؟ بمعنى أنه أعطاكم من العلم الذي يتعلق بهذا الدين أمورا لم يبلغها للناس إلا لكم. هذا السؤال لعلي ورد من عدة رواة، من قيس بن عبادة ومن أبي جحيفة ومن هذا الراوي، ومن 4 أو 5، وكلهم أجابهم رضي الله عنه بأجوبة مختلفة، وكلها صحيح ولا تعارض بينهم. الحديث في رواية البخاري وهذه بعض روايات بعض ألفاظه في رواية البخاري. أبو جحيفة يسأل علي: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئكم بشيء لم ينبئ به المسلمين، أي أخبركم بشيء لم يخبر به أحد؟ قال: ما خصنا. والرواية الأخرى: هل خصكم؟ هل أعطاكم؟ هل كذا؟ كلها ينفي علي رضي الله عنه. الرواة عدة، وكلهم يسأله في مناسبة، فيجيبهم رضي الله عنه بهذه الأجوبة. جوابه لأبي جحيفة: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، أي ما أنبأنا بأمر من أمر الدين امتزنا به عن الناس، إلا ما في هذا القراب، ما في هذا القراب، القراب يعني بيت السيف غمده، فأخرج منها صحيفة. هذه التي في الصحيفة ما هي خاصة بعلي رضي الله عنه. قال: أنا ما عندي، لكني احتفظت بشيء مما كان يقوله صلى الله عليه وسلم للعامة. فقال لما أخرجها: كان فيها فكاك الأسير، إلا ما في هذا الجراب، فكان فيه العقل يعني الدية، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. ذكر هذه الألفاظ. المصنف رحمه الله عدل عن تلك الروايات واقتصر بالحديث الذي رواه مسلم عن عدي، لأن في هذه الرواية الشاهد على موضوع الباب، الموضوع الباب بر الوالدين والفصل الذي عقد عليه حقوق الوالدين. ففي هذا الحديث الذي أخبر به علي رضي الله عنه أنه قال: لعن الله من لعن والدي، لم تجد في رواية، لم يجد هذه الألفاظ، جاءت بروايات أخرى. النسائي فيها رواية: لعن الله من آوى محدثا، وفيها رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلم بألفاظ أخرى. فهذه اللفظة لما وردت في صحيح مسلم وغايرت الألفاظ الأخرى ذهب إليها المصنف. المصنف له سعة عجيبة في اطلاعه على الأحاديث، فروى هذه اللفظة لأنها تناسب ترجمة الفصل في حقوق الوالدين، لأنه لو قرأت في كتب الحديث فوجدت ألفاظا مختلفة يضطرب الإنسان، يقول: قرأناه كذا، كيف جاء كذا؟ ما في تعارض، إنه أجاب في عدة مواطن، ما هو في موطن واحد رضي الله عنه. فكانت في هذه الصحيفة تلك الأحكام المتعددة مما كتبها علي رضي الله عنه. لما قال: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبركم بشيء لم يخبر به الأمة، نفى علي رضي الله عنه. السائل يسأل عن هذا لأن كثر المتشيعون، لأن أيام علي ترى من الخوارج أو الشيعة من جعله إله، يعني جعله أنه يتصرف في الكون إيجاد وعدم، فنهاهم فلم ينتهوا، وحذرهم فلم يحذروا، فأمر بإحراقهم بالنار، قالوا: نعم هذا هو الرب، فكان يلقيهم في النار. حتى قال ابن عباس: لو أدركته لنهيته، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. فالشاهد كانوا يبالغون فيه في ذاك الزمن، وشاع بين الناس أن علي عنده من العلم ما ليس عند الأمة، ولذا الشيعة في هذه الأزمنة يخصونه بأمور لا يعرفها أحد من الناس، بل فيها من السحر وعلم الجفر والعلوم بالمغيبات ينسبونها إلى علي وهي كذب عليه رضي الله عنه. فعلم علي ولما كان علي يجيبهم ما خصنا نفيا لهذه الإشاعة، ويقول رضي الله عنه اسمعوا ما يقول: ما خصنا بشيء لم يعم به الناس كافة، قد تأتي أحاديث ينفرد بها بعض الصحابة، كما يعلم يقولون حذيفة كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سمع هذه اللفظة ظن أن حذيفة خصه صلى الله عليه وسلم بعلم لم يخص به غيره، لا ليس كذلك. لما رجع من تبوك صلى الله عليه وسلم فصعد ثنية وكانت ذات هوة على إحدى الشقين من المارين به، فتآمر المنافقون أنهم يزاحمونه حتى يلقونه فيها، فتساوروا فيما بينهم، وكان فيهم أحد الصحابة، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه، أراد الله أمرا، فأمر صلى الله عليه وسلم بالإسراع، اسرعوا لأن أماكن الفتنة لا ينبغي أن تقوم فيها، لأن تكثر فيها الإشاعات وتكثر فيها اللغط ويصير فيها أمر عظيم. وهكذا إذا جلست بين أقوام وسمعت أنهم بدأوا في تنازع أصلح بينهم، فإن كان لك من الأمر أن تقيم به الصحيح افعل، وإلا ينبغي لك أن تغادر، لا تجلس في مثل هذه المجالس لأن الأمر يتفاقم. فأمر صلى الله عليه وسلم بشد السير، يعني أسرعوا، وكان معه حذيفة، فقال صلى الله عليه وسلم لحذيفة: احذر فلان وفلان وفلان، فكان يعرف بعض أعيان المنافقين لا كلهم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعلمهم. الله عز وجل يقول في حقه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يعني تحت مشيئة الله أحيانا تعرفهم بسيما. كل من أضمر في نفسه سريرة سوء لا بد أن يكشفه الله على وجهه في يوم من الأيام، تجد الإنسان فيه صلاح ويقول كلمة كذا ثم تأتي فتنة فيظهر منه من العجائب من الأمور ما تكرهه أنت ولا تتوقع منه. وقد نشاهد هذا في الأزمنة، لأن كل ما ضعف قوة الإسلام ظهر هؤلاء بهذا الكلام. فلما بين له المنافقين ما معناه خصه بحكم، لكن خصه بمعرفة بعض أعيان المنافقين، فظن من ظن أن حذيفة لما قيل له كاتم السر رسول الله، لأنه صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يشيع هذا الأمر بين الناس، يعني لا تقول فلان منافق ولا ما تعرف ما الخاتمة، فكان يعرف الناس بهذه. ولذا كان عمر رضي الله عنه إذا رأى حذيفة لا يصلي على ميت ما يصلي عليه، حتى من كثرة من دقة إيمانهم وحرصهم على المتابعة وخوفهم من النفاق، كان يقول لحذيفة رضي الله عنهم يسأله: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ قال: لا. ثم قال: ولا أزكي أحدا بعدك. إذا أحس أن يقول له ما سمعت ما أعرف، لكن أنت ما قال هكذا. فالشاهد ما خص حذيفة بأحكام، لكن لما عرف أعيان المنافقين العائدين من تبوك كان يعرف بعض الناس لا تعرفهم، ولما أخبره بينه وبين دل لأن إذا من حدثك بحديث من حدثك بخبر وقام يلتفت يمين وشمال يعني خائف من أحد يسمع لا ينبغي لك أن تذيعه. فمن أخبرك بخبر فيه خفت صوت ولا قال انحني على جنب لأن هذا الخبر لا أحب أن يشيعه هو لا ما قال ذلك لكن دلالة حاله تدل على أنه إنما أخبرك بهذا الأمر فلا ينبغي أن تشيعه سواء كان إقرارا بذنب فعله أو ما حصل بينه وبين زوجه أو بينه وبين الناس لأن هذا سر يا عبد الله. فالشاهد أبو هريرة رضي الله عنه كان يقوم بين الناس فلما سئل أنك أكثرت من الحديث والكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندي علم بثثته فيكم وعلم عندي لا أظهره عليكم لو قلت به لقطع هذا الحلقوم يعني لو قلت أنه ترى هكذا سمعت رسول الله قتلتموني ما تركتموني قتلني من يستطيع القتل لأنه يقول حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالس فحفظت منه أشياء ونسيها أقوام وكنت في مجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يمد فيكم ثوبه فيعي ما أقول فكان يخطب الناس من أول النهار إلى قريب غروب الشمس يتخللها الصلوات ثم قال من فعل ذلك بسط ثوبه ثم ضمه عليه لا ينساه قال ففعل رسول الله ففعل أبو هريرة ذلك فكان يحفظ من الأخبار المغيبة أن فلان سيقتل وفلان سيصعد المنبر فيحصل له كذا وأن هذا سيفعل كذا أخبار قالها سمعها كثير لكن نسيها لو قالها أبو هريرة رضي الله عنه فإن هذا الذي كذا سيفعل معكم كذا لقتلوه قال أنت كذاب فهذا ليس معناه أنه خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم دون الناس لكن أخبر صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يعلمون حدث الناس بما يستطيعون فهمه وتحمله لو حدث الناس بأحاديث تكبر عن عقولهم أو لا يستطيعون وعيها تفتنهم يا عبد الله لو تكلمت في القضاء والقدر وتكلمت في بعض صفات الله ليس كل من يسمع يفهم ويعي بل يفهم خطأ فتفتنهم عن ذلك حدث الناس بما يستطيعون فهمه وهذا يبين أنه لم يخص صلى الله عليه وسلم أحدا من الناس بعلم فما يدعيه الإسماعيلية وغيرهم أن عند علي من المعلومات وعنده علم الغيب وكذا هذه من أباطيلهم وإفسادهم للدين فيقول رضي الله عنه ما خصنا إلا بما في هذا الجراب اسمعوا ما في هذا الجراب اقرأ يا عبد الله
ما خصنا بشيء لم
يعم به الناس كافة
إلا ما كان
ما يعم به الناس كافة كافة عن جميعا تعرب حالا
إلا ما كان
وهذه اللفظة يقول أهل العلم لم ترد في اللغة إلا في موضع هذا النوع من النصب تعرب حالا ما يصح أن تقول رأيت الناس الكافة أو هكذا قال الكافة بألف لام ما أردت ولا يصح أن تضيفها كذلك إلى معرفة لا تقول هذا قول كافة العلماء ألا كافة الناس ما تضاف إنما ترد بهذه الصيغة فقط قال ما لم يخصنا دون العامة كافة نعم
إلا ما كان في قراب سيفي هذا
نعم فأخرج صحيفة
فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله.
هذا اللفظ الأول فيها عدة لعنات، فأخبرناكم أن الروايات تختلف باختلاف من روى عن علي فحفظ أقواما كذا وحفظ أقواما كذا. قال فيها لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح هو النسك، قل إن صلاتي ونسكي، النسك أطلق على الحج لأن فيه الذبح والذبيحة هي النسيكة، أصل النسك العبادة ثم خص بها الذبح، والذبح من أجلى وأوضح العبادات العملية بعد الأركان الخمسة التي يجب فيها الحذر أن تصرف لغير الله، وفيها من الشروط مما ينبغي للمؤمن أن يتحرى في كيفية الذبح من إضجاع المذبوح وتوجيهه إلى القبلة وتحديد الآلة وذكر اسم الله، بعض منها شرط ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. بعض الأئمة يقول من ذبح نسيانا مو عمدا، عمدا لا تأكله، من تعمد أن يذبح ولم يقل اسم ولم يذكر اسم الله تراها ما تجوز ميتة يا عبد الله. ولذا يجب تنبيه الذابح أن يقول بسم الله، فإذا غفل عن ذكر الله خروجا من الخلاف لا تأكل هذه يا عبد الله. فلما اشترط ربنا سبحانه في نهيه أن المذبوح لا يكون ذبحا مقبولا إلا بذكر اسم الله كان شرطا. فإذا علمت أن النصراني واليهودي، قد اليهودي يذكر اسم الله لكن ينوي به الله غير الله الذي أنت تعبده، لأنهم يقولون عزير بن عبد الله، عزير ابن الله، ألا ينبغي أن تأكل ذبائحهما؟ فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك أن من ذبح لغير الله إذا كان أقل من هو ذبح لله لكن ما ذكر اسم الله، فإذا نهاك عن هذه فإن الله عز وجل نهى، يقول سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أهل يعني رفع الصوت، لغير الله به أي أن صوتك إنما ذبحت لهذا، لعيسى عليه السلام أو لذاك النبي أو لصاحب القبر أو هذا الولي أو للجن، أو ذبحتها على عتبة الباب الجديد. ليه تفتح؟ لما تذبح على عتبة الباب يا عبد الله؟ قال هي لله، لكن لما كان على الباب ولما اخترت البيت الجديد أو الذي استأجرته جديد؟ لا بد من أمر. فإذا أحرجته بالسؤال أدرك الحق، وأحيانا ما يحب يبين، وإلا قصده نفي العين وقصده دفع الجن وقصده ألا يؤذى، فدل على أن الذبح لم يكن لله. فمن ذبح إلى مكان اعتاد الناس الذبح فيه لأنه كان هناك وليا أو نبيا أو كذا، أو علم أن فعل ذلك لا ينبغي تأكله ولا يجوز أكل ذاك، فأنت لم تقصد أحدا، إلا أن ولو ذهب أحد نذر أحد الصحابة قال يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما إني نذرت أن أذبح بمكان كذا بالأبواء أو ببوانة في طريق مكة، قال هل بها صنم؟ قال لا. هل بها معلم من معالم الجاهلية؟ هل يرتادها الناس؟ فينفي ذاك الصحابة، قال أوفي بنذرك. دل على أن الذبح أمر خطير يا عبد الله، لا ينبغي يكون مصروف إلا لله عز وجل. ولذا ذهب علماء ما وراء النهر من جماعة البخاري رضي الله عنه كانوا يقولون: من ذبح لعظيم، كما يفعل الناس قديم وحديث، إذا جرأ واحد ذا نفوذ تقدم له بالذبائح فيأكلون الناس، قد يأتي من يسوغ هذا الموقف أنه استبشارا به ومحبة، والله أعلم بالنيات. أما إذا أراده أراد تعظيمه، ما أراد تأليهه، ما أقول إنه إله، لكن أراد تعظيمه وأراد أن يتقرب بهذا لأمر ما، قالوا: لا يجوز الأكل منه لأنه أهل به لغير الله. لا تفهم هذا أنك لو جاءك كريم قوم فحل بك ضيفا ألا تذبح له، لا، هذا الإكرام مطلوب، وتقديم كرائم الأموال للضيفان مكروه مطلوب. إبراهيم عليه السلام قدم عيلا سمينا لضيفانه، فأنت تفعل هذا إكراما للضيف، أما تعظيما للأمر لأجل كذا لا تفعله يا عبد الله. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لأن هذا الذبح الدماء المسالة من النعم التي أباحها الله عز وجل، لا ينبغي فعلها إلا أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولذا إذا ذبحت طعاما لأهلك ذبحت أحد النعم، لأن تطعم أهلك وضيفانك يا عبد الله، اجعل من نصيب ذلك شيئا لله، وقل بسم الله وانبه أو انوي به أنك تدخل السرور على أهلك وتغنيهم عن الناس، فأنت تنوي بذلك لأن فيه أجر. حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك لك فيها ثواب، تريد عفتها عن التطلع وقطع شراهتها وإشباعها، فالنيات تشكل الأمور فتحولها من مباحات إلى مستحبات. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.